من الرجال ويشفي الله بالقرآن نفسا تئن من الضغائن والضلال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين، سيدنا محمد بن عبد الله رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه. أسألك ربي مع كل المؤمنين الموحدين أن تصلي وتسلم على سيد المرسلين محمد بن عبد الله كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم عليه، وألا تحرمنا أبدا أجر الصلاة والسلام عليه، وأن تبعثنا يوم القيامة مع المصلين والمسلمين عليه. اللهم لا تحرمنا مرافقته في الجنة، فقهنا في سنته وارزقنا العمل بها، أكرمنا اللهم بشفاعته واجعلنا أهلا لها، اللهم آمين. أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المؤمنات الفاضلات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وها نحن نعود إلى حضراتكم سعداء بلقائكم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك العمل خالصا لوجه الله، وأن يكون ذخرا لنا جميعا في ميزان حسناتنا يوم القيامة، اللهم آمين. أرجو أن أذكركم في البداية أننا سجلنا 10 أسباب أو 10 أخطاء يقع فيها الآباء في حق أبنائهم، وذلك بناء على شكاوى قدمت ومكالمات هاتفية من إخواننا المشاهدين، يقولون بعد أن تحدثت في حقوق الوالدين وفصلت، نرجو أيضا أن تلفت أنظار الآباء إلى الأخطاء التي يقعون فيها في حق أبنائهم حتى تتوازن الأمور. ولذلك تحدثنا في 5 من هذه الأسباب أو هذه الأخطاء، وتركنا 5 أخطاء للأسبوع القادم، أي الأسبوع الحالي، أي الدرس الذي نحن بصدده الآن. أذكر حضراتكم فقط بالنقاط الخمس الأولى أو بالأخطاء الخمسة الأولى، ثم بعد ذلك نتحدث ونستكمل حديثنا، سائلين الله عز وجل أن ينفع إخواننا المسلمين بهذا الحديث حتى يتجنب إخواننا هذه المعاصي أو تلك الأخطاء التي تتسبب في عقوق الأبناء بآبائهم وأمهاتهم. نذكر حضراتكم فقط التفرقة في المعاملة والعواطف، التفرقة في معاملة الزوجتين، وبالتالي التفرقة بين أبناء الزوجتين أو الثلاث أو الأربع، توزيع التركة ظلما قبل الوفاة، وفي ذلك ما فيه من بذر بذور العداوة والشحناء بين أبناء الرجل الواحد. 4 حرمان الأبناء من التعليم، وأحيانا يتعمد حرمان بعضهم. 5 حرمان الأبناء من النصح والتوجيه. وتوقفنا عند ذلك العامل أو هذا الخطأ أو ذلك السلوك الذي لا يجوز، حرمان الأبناء من النصح والإرشاد والتوجيه. وكم تحدثت إلى حضراتكم وقلت من أسمى وأرقى الجلسات تلك التي تنعقد بين الرجل وأهله ليقدم لهم خلاصة خبرته وليقدم لهم نصائحه، وهو حينما يتحدث إلى ولده يمارس مهامه نحو أسرته ويقوم بعمل جليل هو من صلب اهتماماته بوصفه ولي أمر الأسرة. ودللنا على ذلك بما كان يفعله سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام من النصائح الغالية للناشئة في وقتها، وذكرنا أمثلة. ولعل الدرس الذي بدأناه منذ 3 أسابيع في صورة لقمان هو خير مثال لذلك، لأن النصيحة الجامعة الشاملة التي انعقدت بين لقمان وولده مثال حي لذلك. يلفت القرآن الكريم بها أنظار المربين من أولياء الأمور إلى ضرورة مجالسة الأبناء لتقديم النصح والتوجيه. هذا حق أبنائنا علينا. وقلت بعضهم يعتقد بأن المدارس والمعاهد والجامعات كفيلة بتقديم ما يحتاجه الولد والفتاة من النصائح والتوجيهات والإرشادات، لكن ليسمح الجميع لي أن أقول ذلك لا يكفي. ما يقدم لهم ولهن في المدارس والمعاهد والكليات قليل، حيث إن المعلمين منشغلون بمناهج دراسية ومفردات مناهج وأبواب وفصول، وكلهم معنيون في المقام الأول بتقديم هذه الدروس المحددة. وقد يهتم البعض منهم بتوجيه النصيحة الأبوية في وقتها، هذا واجب وهذا قائم وهذا صلب عمل إخواننا، لكننا نقول برغم ذلك خير النصيحة ما صدرت من حبيب لحبيب، وليس هناك من هو أحب من الوالد والوالدة إلى ابنه وإلى ابنته. لهذا نقول يا سيدي ويا أختي الكريمة، ليقم كل منكما بواجبه نحو الأولاد في هذا الباب. الأمر السادس والمهم، وهو بداية درس الليلة، عدم حرص الآباء أن يكونوا قدوة لأبنائهم. اعلم أيها العزيز الفاضل بأن ولدك لن يتلقى منك بثقة إلا إذا كنت قدوة له، بمعنى قبل أن تأمره بأداء الصلاة في المسجد عليك أن تكون قدوة له في ذلك حتى تكون أكثر إقناعا له بما تريد، إذ يكفيك في هذه الحالة القليل من الكلام ليستجيب لك وهو يراك أمامه قدوة فيما تطلبه منه. والدعوة بالقدوة أعظم أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، وأكثر أساليب الدعوة إقناعا بما يطلبه الداعية من إخوانه. الدعوة بالقدوة وبالأسوة الحسنة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا أمر مهم للغاية، حتى تنال منزلة متميزة في قلب ولدك، وحتى تكون موضع احترام وتقدير لدى الولد، وحتى يظل حالك هكذا إلى آخر العمر موضع هيبة وصاحب منزلة وصاحب كلمة. حتى تظل كذلك، احرص أيها العزيز أن تكون قدوة لولدك، بل إنني أقول احرص رحمني الله وإياك أن تقدم أخلاق هذا الدين العظيم الذي نشرف جميعا بالانتماء إليه، احرص أن تقدمه سلوكا وعلى نحو عملي أمام أفراد الأسرة وعند التعامل مع المجتمع، وليكن ذلك منهاجا لك في حياتك. وكم قدمت رجاء في هذا الباب أن يكون كل منا سفيرا للإسلام وممثلا له بأحكامه وشريعته وأخلاقه وقيمه وقرآنه وسنته. ويكفينا في ذلك إقناعا أن يكون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما وصفته أم المؤمنين عائشة عليها رضوان الله، كان قرآنا يمشي بين الناس، أو كان خلقه القرآن. فما أكرم الرجل، ما أكرم الرجل يمشي بين الناس يبيع ويشتري ويعمل مع إخوانه في الوظيفة هنا وهناك، وهو حريص أن يمثل خلق هذا الدين. حبذا لو بدأت ببيتك وكنت حريصا على تقديم هذا الدين بأسلوب عملي أخلاقي مع أهل المنزل، عندها ستأمر وتطاع، ستلمح تلميحا بالأمر، وستجد أبناءك يتسابقون وينفذون لأنهم رأوك قدوة لهم. والله إنها لنصيحة غالية. يا من تريدون لأبنائكم أن يمتثلوا أخلاق إسلامهم وأن يلتزموا بأحكام هذا الدين منهاجا وسلوكا في الحياة، كونوا قدوة لأبنائكم. حينها ستشعر بعواطفهم السامية نحوك ونحو أمهم، حينها ستشعر بمتعة ما بعدها متعة، وأنت تراهم طوع أمرك ورهن إشارتك، ينفذون بمحبة واقتناع، لأنك قدمت الدليل الحي على سلوك وعلى خلق نبيل. يبقى الخطأ السادس عدم الحرص، عدم حرص الآباء أن يكونوا قدوة لأبنائهم، هذا أمر خطير. سابعا، وهو أمر مهم أيضا أرجو أن تنتبهوا له، ممارسة التدخين وتعاطي المخدرات في حضور أفراد الأسرة، في حضور الأبناء، حضور البنات، وفي حضور الزوجة. أرجو أن ينتبه الجميع لهذا الأمر الخطير، إذ يترتب على الإصرار عليه فساد عريض من أكبر الجرائم التي يقترفها الرجل في حق أبنائه، أن يدخن أمامهم وأن يشركهم في التدخين معه. ستقولون لي كيف يشركهم في التدخين معه؟ هو حينما يدخن السيجارة ويتبعها بأخرى وبثالثة في المجلس الواحد، إنه يشركهم جميعا معه رغم أنوفهم، يدخنون رغما عنهم، يدخنون ما يسمى بالتدخين السلبي، وهو أخطر من التدخين البكر كما تقول الأبحاث التي قدمت في هذه الناحية. بل إن الجرم يشتد والإثم يعظم إذا فعل ذلك الرجل أمام الرضع من أبنائه وبناته، بل أمام زوجته الحامل. إن التدخين بسمومه كما تعلمون يصل إلى أرحام الأمهات ويسمم جو الرحم ويرغم الجنين المسكين قبل أن يرى نور الحياة، يرغم على التدخين. ولكم أن تتصوروا بعد أن يصل هؤلاء إلى سن ما يكونون أكثر الناس استعدادا للتدخين، ويستجيبون لأول عرض يقدم لهم لأنهم تشبعوا به منذ نعومة أظفارهم. أيها الوالد الكريم، أيها الحريص على ولده وعلى ثروته الحقيقية التي سيخرج بها من الحياة، اتق الله عز وجل في أبنائك، اتق الله، اتق الله في زرعة العمر. نعم والله هي زرعة العمر التي من أجلها نكد ونتعب ليلا ونهارا، وكل الذي يعنينا ويهون علينا مصاعب الحياة أن نراهم ناجحين في صحة وعافية، وأن نراهم يتحركون بهمة ونشاط بعيدا عن الأمراض. أنت تحرق أكبادهم، أنت تفتك برئاهم، فاتق الله عز وجل فيهم. إذن أحبائي، خلاصة القول في هذه المسألة، من الجرائم التي يرتكبها الرجل في حق أبنائه ويكون سببا في تعليمهم التدخين وتعويدهم على التدخين أن يدخن أمامهم وهم أطفال، بل وهم أجنة. جريمة نكراء، اعتداء صارخ على آدمية الإنسان، اعتداء صارخ على الزوجة وعلى أبنائها، وعبء ثقيل أن يكون ذلك المدخن زوجا. نعم، عبء ثقيل على أهل بيته، ورائحة لا تطاق. وأذكر أنني قلت لكم مرة في هذا المقام أن الواحد منا إذا كان مع المصلين في صف واحد وجاءت قرعته أو ألقى به القدر إلى جوار مدخن، يا لها من مأساة ومن موقف صعب يتحمله الواحد منا بألم، بل وربما تعجل الصلاة وتمنى أن تنتهي سريعا حتى يتخلص من هذا العبء الثقيل. ربما كانت لدي القدرة ولدى إخواني على تحمل رائحة الثوم والبصل، ربما، لكن أن يتحمل أحدنا رائحة التدخين النتنة، هذا أمر شاق علينا. فاتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا أيها المدخنون، واتقوا الله في أبنائكم. وأنا أقدم هذه المذكرة بنقاطها العشر، توقفت طويلا عند هذه الجريمة النكراء التي يقدم عليها المدخنون. وبعد ذلك يقول: ولدي ولدي، ويحزن إذا ألم به مكروه، وهو الذي يرغمه على هذا المكروه ليل نهار. كيف يتأتى ذلك؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحول بينكم وبين السيجارة. اللهم حل بين إخواننا وبين هذا الوباء الخطير. اللهم نجهم جميعا من عادة التدخين السيئة، وأكرمهم بصحة وعافية. اللهم استجب وتقبل. والله يعز علينا جميعا أن نراكم على هذه الحال، وأنتم تحرقون رئاكم وأجسادكم، وتحرقون صحتكم، وتحرقون أموالكم، وأنتم تلقون بأيديكم إلى التهلكة. لا تتصوروا أن هذا الأمر يمر علينا مرور الكرام، كلا والله. أحيانا أرى واحدا على الطريق يريد أن يركب مع المارين، فأحدث نفسي بالتوقف له لأحمله معي. فإذا اقتربت منه واكتشفت بأن السيجارة في يده، اسمحوا لي أن أخبركم بأنني أواصل السير ولا أتوقف له، لأن رؤيتي للسيجارة بين إصبعي كأني أرى ثعبانا أو عقربا بين إصبعي. أواصل وأمشي حتى لا أسبب لنفسي إزعاجا. نعم، سأشترط عليه مبدئيا أن يلقي بهذه السيجارة، ولكنه إذا دخل وجلس إلى جواري سأشم منه رائحة منتنة، فما الذي يلجئني إلى ذلك؟ كم تحدثت في هذا الأمر، وكم ألقيت شعرا فيه كما تعلمون، وهو موجود في رصيد قناة نسائم الرحمة على الإنترنت. اسمعوا القصيدة بالصوت والصورة، سترون حجم المعاناة، معاناة غير المدخنين من إخواننا المدخنين الذين نحب لهم الخير ونتمنى أن نراهم في خير حال. واعلموا أحبائي، والله من أسعد الأنباء التي تسرني عندما يخبرني أخ كريم بأنه طلق السيجارة إلى غير رجعة، أعني ترك التدخين وقاطع السيجارة بإصرار ورجولة وقوة. لا تتصوروا حجم السعادة، بل لا تتصوروا كذلك حجم الاحترام والإكبار لهذا الذي كافح نفسه الأمارة بالسوء، وكافح شيطانه الذي ألقى به إلى هذا الهلاك. انتصر على ذلك كله وعلى شياطين الإنس الذين يقدمونها رخيصة له. تفوق على نفسه وعلى هؤلاء جميعا وأصبح بريئا منها، وتغير حاله إلى أحسن الأحوال. هذا نبأ من أحسن الأنباء التي تسعدنا كثيرا عندما نعلم بأن أخا لنا وصل إلى هذا المستوى. فأسعدونا بأخباركم وتخلصوا منها، وأنتم مقبلون على شهر كريم هو شهر رمضان الذي يأتيكم ضيفا عليكم وعلينا جميعا في كل عام مرة. تخلصوا من هذه الآثام وادخلوا مدرسة رمضان على طهارة ونقاء، لعل الله عز وجل يمن علينا وعليكم إن شاء الله بالرحمة والمغفرة والبراءة والعتق من النار، اللهم آمين. ثامنا، عدم تحري الحلال في طعام الأبناء. عدم تحري اللقمة الحلال مع الأبناء ومع الأسرة. أولا، لا يكتمل للمرء إيمان إلا إذا أطعم نفسه وأبناءه من الحلال الطيب. ومن أهم الواجبات على كل منا أن يطعم نفسه وأبناءه وأهل بيته من الحلال. ومن أكبر الخيانات، أي من الخيانة العظمى للأبناء ولأمهم، أن تدخل عليهم مالا حراما، لأن أجسادهم حينها ستنشأ من السحت، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وربنا الكريم يناديك يا محل الإيمان، يا أهل التكليف، يا مؤمن، يناديك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قو، عليك أن تقيهم من النار. وأن تقي نفسك كذلك. وهذا لا يتأتى إلا بإطعامهم من الحلال الطيب. ولن يتقبل الله منك مالا خبيثا تدخله على أهلك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إنما يتقبل الله من المتقين، ومن أمارات التقي الورع أن يحرص على الحلال في كل صوره وأشكاله. نعم، والحلال فيه بركة يبارك ربنا فيه وينميه. فاحرص رحمني الله وإياك أن تأكل من الحلال. وأستطيع أن أكرر هذه العبارة لعلها ترسخ في الأذهان من الخيانات العظمى التي يقترفها الرجل مع أهل بيته ومع أبنائه، أن يطعمهم من الحرام. نعم، ولذلك ينشؤون نشأة خبيثة ويلجؤون إلى وسائل العقوق وسوء المعاملة لآبائهم وأمهاتهم، بل ربما فسدوا وفشلوا في تعليمهم وفشلوا في عملهم. ليه؟ لأنهم نبتوا من سحت، ونبتت أجسادهم من الحرام الخبيث. ثم بعد ذلك يشكو من أبنائه ويشكو من سوء المعاملة. نقول له: عد بالذاكرة إلى الوراء قليلا، ستعرف الأسباب التي أدت إلى ذلك وإلى سوء معاملتهم لك وإلى عقوقهم. فيا أيها الحبيب الغالي، حتى يتقبل الله منك وحتى تدعو الله عز وجل فيستجيب لك، شرط القبول أن تأكل من الحلال. سيدنا سعد لما سأل النبي، سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له حتى يكون مستجاب الدعوة، لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم لسعد فقط، وإنما جعلها منحة لكل أفراد الأمة، فتحها للجميع. قال: يا سعد، أطب مطعمك تستجب دعوتك. وفي رواية: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ثم لو علمت الزوجة بأنك تطعمها من الحرام، ولو علم الولد كذلك بعد أن نضج وأصبح على بصر بالأمور، عندما يعلم أنه يأكل من الحرام وتعلم الزوجة بذلك أيضا، فإنهما لا يكنان الحب والمودة لهذا الذي أطعمهم من الخبيث وأنبت أجسادهم من الخبيث، لن يحوز احترام أبنائه ومحبتهم، ولن يحوز احترام الزوجة ومحبتها. نعم، فالرجاء الرجاء أن تراجعوا أنفسكم وأن تتخلصوا من الحرام وأن تردوا المظالم إلى أهلها، حتى ينشأ أبناؤكم على الحلال الطيب، وحتى يبارك الله تبارك وتعالى في صحتهم وعافيتهم وتعليمهم وعملهم، كل ذلك موقوف على الحلال. الحلال الحلال يا عباد الله، يبارك ربنا فيه ويبارك في البيت، وينشأ الجميع في رعاية الله تبارك وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى تاسعا كتبنا فيها عدم التحاور معهم وعدم التشاور معهم. عدم التشاور في قضايا الأسرة، الأب الدكتاتور المستبد الذي لا يقبل رأي الآخرين من أهل بيته، شخصية ثقيلة على النفوس، حتى وإن أبدى أبناؤه احتراما وتوقيرا ظاهريا، لكنهم يكنون في أنفسهم مشاعر أخرى. من أسوأ الأساليب التي تمارس في البيوت الحجر على آراء الآخرين وكبت هذه الآراء وعدم القبول بالرأي الآخر. أقول إنها جناية وسلوك ثقيل على النفوس، بل وأسلوب مصادم للفطرة التي فطر الله الناس عليها. نعم، في مرحلة ما ينضج الولد، وينضج رأيه، وتكون لديه القدرة على التفكير المنظم والمنطقي. بعد أن وصل إلى سن ما، في 15 أو في 16 وما بعدها، وقلت لكم في لقاء سابق أخطر ما في مراحل المراهقة المراهقة الفكرية وليست المراهقة الجنسية، هذه أمرها هين إذا ما قورنت بخطورة مراهقة الفكر. إن الولد في هذه المرحلة مشغول بنفسه، مشغول بالجديد الذي طرأ عليه، يريد أن يكون صاحب كلمة وصاحب رأي وصاحب مشورة، يريد أن يحقق ذاته بين أفراد الأسرة عن طريق تقديم الرأي والمشورة لأهل المنزل، يشعر بمتعة عظيمة إذا ما وجد أهل المنزل يحسنون الإنصات إليه، يشعر بمتعة ما بعدها متعة، يشعر بوجوده وبأنه شخصية إيجابية مؤثرة في مسيرة الأسرة، مشاركة في قضاياها وما يعرض لها. لو أننا أحسننا التفاهم معه وتقبلنا منه ما يطرح وحققنا له متعة المشاركة، سيأتي بجديد كل يوم، سيجتهد قدر استطاعته حتى يتنامى دوره في بيت أبيه، وحتى يشعر بقيمته وما طرأ عليه من مظاهر الشباب والرجولة، سيكون شخصية إيجابية، سيكون حريصا على أسرته وعلى سمعة الأسرة وعلى ما ينفع هذه الأسرة، سيقبل على أهل المنزل محبا لهم، معجبا بهم، حريصا على مشاركتهم. هذا هو المطلوب. بعض الآباء مع الأمهات كذلك لا يعنيهم هذا الأمر، ويظل الشاب أمامهم الصغير الذي إذا تكلم أسكتوه، وإذا حاول عزلوه، وإذا دخل الضيوف أبعدوه. زجر وإبعاد وعزل، اسكت اسكت، انت لسه صغير، مالكش في كلام الرجالة، ما تقعدش مع الضيوف، خليك مؤدب وابعد عن الضيوف. ايه ده؟ هذه اساليب سلبية سيئة وآثارها مدمرة. من أين يكتسب الولد خبراته؟ إذا أبعد، وهو شاب، إذا أبعد عن مجالس الرجال. إننا نذكر جيدا حجم الفوائد الجمة التي كنا نحصلها ونحن في سنهم من مجالسة الرجال في غرفة الجلوس، نستمع إلى آرائهم وما يطرحون، ونتابع بشغف ما يقدم في تلك الجلسات. اكتسبنا خبرة ومعرفة، ونما لدينا القاموس اللغوي من خلال تلك الجلسات. لكن الذي يحدث في بيوتنا أمور عجيبة ليست من أساليب التربية والتأديب في شيء. سأقول لكم أمرا مهما جدا، هل تعلمون وأنتم تباعدون بين الولد وبين قضايا المنزل وأمور المنزل ومهام المنزل وضيوف المنزل، وأنتم تباعدون بينه وبين هذه المسائل، وأنتم تحرمونه من التكليف لإنجاز بعض المهام خارج الدار؟ نعم، من حقه عليكم أن تكلفوه أن ينجز مهمة ما تتناسب مع قدراته ومع سنه ومع خبرته، ويتكرر ذلك. لو أنكم عزلتموه فقد عرضتموه لخطر داهم. ما الخطر الداهم؟ سيهرب إلى مجتمع آخر يحقق فيه ما يريد. إنه لا يجد من يستمعون إليه، إنه لا يجد من يرحبون بمشاركاته ومبادراته. لذلك ومن حقه أن يمارس هذه الأمور مع أسرته، سيلجأ إلى شياطين الإنس ممن هم في مثل سنه، سيرحبون به، سيحتضنونه، سيحققون له رغبته، سيستمعون إليه، سيستغلونه، سيدفعونه إلى مواطن الشر والممارسات الشيطانية الإجرامية، سيخدعونه. نعم، سيلقي بنفسه في أحضانهم ليحقق المجتمع الذي فقده في دار أبيه. وهذا أسوأ ما يترتب على القهر والاستبداد ورفض الرأي الآخر من قبل الوالد مع أبنائه. بيوت كثيرة فيها رجال تزوجوا وأنجبوا، والوالد ما شاء الله ما زال يتربع على عرش المنزل، يحكمهم بأسلوب استبدادي ديكتاتوري، أسلوب الأمر والنهي وعدم قبول الرأي الآخر. والمساكين سلموا واستسلموا ويمارسون الحياة مع أبيهم في البيت الواحد مقهورين، لا بديل أمامهم. والله مهما أعطيتهم يا سيدي من المال، ومهما وسعت عليهم وأفسحت لهم، فإن محبتك لن تتمكن في قلوبهم أبدا. نعم، أنت حينما تسمعني وتستشيرني وتتقبل مني الرأي، معنى ذلك أنني حي وصاحب قيمة وصاحب رأي ورجل ينتفع بي الآخرون، وشأني هو شأن الرجال الذين يطرحون الآراء وتستقبل آراؤهم من الناس بترحاب وتقدير. تلك هي الحياة الحقيقية. أما أساليب القهر والكبت وأن تظل الآراء والمبادرات مكبوتة في الصدور، صدقني أيها الوالد الذي يفعل ذلك، لن تكون أبدا محل حب وتقدير من أبنائك، لكنهم مضطرون أن يذعنوا لك حتى لا يسمع الناس بهم، وحتى لا تتحدث القرية عن أحوالهم وما يجري في ذلك البيت. ولذلك اسمعوا، بيوت كثيرة هادئة لسنوات، لكنه الهدوء الذي يسبق العاصفة، بمعنى فجأة نسمع أن الأسرة الفلانية انفجرت وخرج الأبناء على أبيهم. لهم طاقة، ولا بد للمكبوت من فيضان، كما قال محمد إقبال. أيها السادة الكرام، أستأذنكم لبعض الوقت وسنعود إليكم إن شاء الله لنستكمل نقاط هذا الدرس. حياكم الله ونلقاكم على خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وأصحابه وأنصاره وعلى التابعين ومن تبع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نناقش الآن نقطة مهمة جدا في تعامل الوالد مع أبنائه. واعتبرنا عدم التشاور والتحاور معهم، اعتبرنا ذلك من الأخطاء الفادحة. ولذلك نقدم رجاء أخويا لكل رب أسرة ولكل ولي أمر، نقول له إذا أردت أن تستكمل أركان السعادة في بيتك وأن ينشأ أبناؤك نشأة متوازنة، نشأة رجولة وأن تنضج آراؤهم وترتقي أفكارهم فشاورهم وحاورهم وأقنعهم واستقبل منهم وقدم الأدلة على سلامة رأيك، فإن رأيتهم أصحاب حق فيما يطرحون ولديهم القدرة على الإقناع فلك أن تفرح وأن تسعد بأنهم وصلوا إلى هذا المستوى من نضج الرأي والقدرة على المشاركة الإيجابية. ونحن والحمد لله أصحاب دين كريم لا يحجر أو لا يحجر على آراء الآخرين، بل يناقش ويستقبل ويفاضل بين الآراء، والحق في النهاية عند صاحب الحق. ونحن كما علمنا إسلامنا عندما نتحاور في قضية ما، فكل منا ومن أطراف الحوار يستهدف الوصول إلى الحق ولا شيء سواه. فإذا ظهر الحق وبان، سعد الجميع وحمد الجميع رب العالمين تبارك وتعالى الذي من عليهم بظهور الحق. على لسان من؟ ليس شرطا، المهم أن الحق ظهر وبان. وقلت لك يا رب الأسرة إن من أسعد اللحظات التي تمر بك في بيتك، وكم كررت هذا وأكرر، من أسعد اللحظات التي تمر بك في بيتك عندما تطرح قضية ما للتشاور وتجد لدى الزوجة رأيا وبصيرة وفكرا مستنيرا ورأيا رشيدا، وتجد عند أبنائك ذات الشيء، حينها لك أن تفرح وأن تسعد أنك في أسرة وصلت إلى ذلك المستوى الراقي، وحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام استقبل من أم المؤمنين أم سلمة، استقبل رأيها يوم الحديبية وعمل به، وترتب على رأيها ومشورتها خير كثير كما تعلمون. ولذلك عرض القرآن الكريم لمواقف قامت على الشورى التي تمثل أساسا من أسس الإسلام. نعم، هي أساس من أسس الإسلام. لذلك عرض القرآن أمر بلقيس ملكة سبأ، عندما جاءها كتاب سليمان سجل لها القرآن موقفها ذلك لعظمة الموقف. وحتى نستفيد ونتعلم، جاءها كتاب سليمان فجمعت أهل الرأي وأهل الحكمة من الكبار ومن أهل العلم والمشورة، وقالت إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ونستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله فضيلة الدكتور.
بارك الله لكم وعليكم.
وإياك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل كل ذلك في موازين حسناتك، لأن فعلا المواضيع حساسة وتمس الأسرة المسلمة وتمس البيوت. أسأل الله أن يصلح على يديك يعني بيوتات المسلمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا فعلا. يعني من أهم النقاط التي قلتها في سوء التعامل إطعام أو من الخيانة كما عبرت فضيلتك إطعام الأولاد من حرام. ورحم الله الرجل الصالح الذي رجع بعدما صلى الفجر إلى زوجته فقال طلب منها طعام الإفطار فلم تجد شيئا فقالت له اتق الله فينا واطلب الرزق، وقبل أن يخرج مسكته وقالت له اتق الله فينا ولا تؤكلنا من حرام، فإننا نطيق الصبر على الجوع في الدنيا ولا نطيق الصبر على نار الآخرة. ورحم الله أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما قال من خان المسلمين في درهم أي من حرام بنى الله له جسرا على جهنم فانهار به في نار جهنم 70 خريفا. وأسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ولك ولجميع المسلمين النية والذرية، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.
شكرا جزيلا، بارك الله لكم وتقبل الله منا ومنكم. الأمر أيها الإخوة الكرام، قلت لك من يعني شخصيا من أسعد الأوقات التي أمضيها في بيتي فعلا عندما أسمع من أهل المنزل ومن الأبناء رأيا رشيدا مؤسسا على الفكر الإسلامي المستنير. لا تتصوروا أيها السادة حجم السعادة التي تملأ صدر الوالد عند ذلك. وقلت لحضراتكم أساس إسلامنا ومن الأسس التي يقوم عليها الإسلام الشورى. وهذا موقف امرأة، قدمته لكم، السيدة بلقيس عندما جمعت الناس وقالت أفتوني في أمري. أمر هذا الخطاب الذي جاءني من سليمان، ما كنت قاطعة أمرا لن أتخذ قرارا حتى تشهدون وحتى يدلي كل منكم برأيه. حتى سيدنا إبراهيم عليه السلام في موقف الضنك والشدة والابتلاء العظيم عندما ابتلاه رب العزة بذبح ولده وأمره في المنام أن يذبح إسماعيل، انظروا كيف يخاطب إسماعيل في ذلك الموقف العظيم ويقول إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. والله يعلم أن إبراهيم قد عقد العزم الأكيد أن ينفذ أمر الله تبارك وتعالى، ولكنه يقدم لولده ما يريحه ويطمئنه ويهيئه لاستقبال أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الرد يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت تقوم سياسته الحكومية الإسلامية مع أصحابه على الشورى، واستطلاع الآراء، وما يوم بدر عنكم بمجهول. يوم أن وقف في ساعة شدة وفرض عليه القتال وأصبح وجها لوجه مع جيش المشركين، ماذا يفعل؟ أشير علي أيها الناس، فأدلت كتيبة المهاجرين برأيها، لن نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إننا هاهنا قاعدون أو إنها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. وقال الصحابة الأكارم والخلفاء الأربعة وأحسنوا ثم توجه أيضا ليستطلع رأي الأنصار، فسمع من سعد بن معاذ ما أثلج صدره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الله يكرمك يا أخي، الحمد لله.
والله حضرتك كنت عندي بس سؤال كنت عايز أسأل حضرتك فيه بس.
تفضل.
حضرتك معايا؟
نعم.
طيب، إذا في شخص ما وقع في إحدى الخطايا،
نعم،
وهي حد من حدود الله،
نعم،
وأراد أن يطهر نفسه بأن يقيم الحد من أصحابه على نفسه، فهل هذا يجزي عنه؟ حضرتك السؤال واضح؟
النصيحة في هذا المقام أن يستر على نفسه ما ستره الله عليه.
هو عنده بعض الأصدقاء صراحهم بأنه يريد أن يطبق هذا الحد، وهو تاب من الذنب والحمد لله رب العالمين وتاب توبة النصوحة، ولكنه لا يستطيع أن ينام، هناك حرارة في جسده وقلبه ملتهب من هذا الذنب، ولا يرى أنه يستطيع أن يجد إلا إذا طبق على نفسه هذا الحد، وهو قد أخبر بعض الأصدقاء المقربين منه 4 أشخاص بأن يقيموا عليه الحد، وما ينتظره فقط هو أن يسمع رأي حضرتكم. يا ريت نسمع الإجابة يعني بعد إذن حضرتك.
ما زلت مصرا على أن يستر على نفسه ما ستره الله عليه، وليتوقف عن إفشاء الأمر إلى الآخرين، لأنه سيترتب على إقامة الحد عليه فتن لا يعلمها إلا الله عز وجل، ثم ليكن سلوكه هذا أو رد فعله ذلك منسجما مع ما تجري عليه الأمور وما تجري به القوانين في الدولة، الذي أراه وأصر عليه أن يتوب إلى ربه، وله في الاستغفار والتوبة والعمل الصالح إن شاء الله ما يريحه مما أقدم عليه وما يخلصه مما يشعر به، وعليه أن يستمع إلى النصيحة في هذا المقام، ويكفيه أن يناديه رب العزة: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويكفيه أن يسمع في أواخر سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اسمع نصيحتي يا بني، وانطلق إلى عالم الطهر والنقاء والتوبة، واستغفر الله يجعل الله لك مخرجا إن شاء الله. هذه نصيحتي لك ولا أرى لك سواها. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا سيد محمد من ضمياط.
ازيك يا دكتور أبو الفتوح؟
الله يكرمك يا سيدي،
كل سنة وانت طيب
وانت بكامل الصحة والعافية
وكل الرحمة بالخير والبركات.
اللهم أمين. اللهم
وأسألك أمين. بالله دكتور أبو الفتوح أن تدعو للمغفور له الحق طه أخه بالرحمة والمغفرة، فهو والد الحق وليد من ضمياط.
اللهم اغفر له وارحمه وسامحه.
نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة.
أسأل الله أن ينزله منازل الصالحين والصديقين. اللهم أمين. اللهم اجعل لكل موتى المسلمين نصيبا في هذا الدعاء يا كريم، واجمعنا وإياهم في مستقر رحمتك يوم القيامة إلى جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السماوات والأرض أعددتها يا رب للمتقين. أيها الأحبة، عندما نقول الشورى من أسس الإسلام ونظام الحكم في الإسلام ونظام المعاملة في الإسلام ونظام المعيشة في الإسلام، فنحن لا نعني بها أن تكون على مستوى الحكومة وأن تكون على مؤسسة على مستوى المؤسسات الكبرى في الدولة وفقط، وإنما نقول الأسرة أولى بها، ولا ينصلح حال الأسرة إلا بها، ولا يتكامل لدى أبنائنا، لا تتكامل لديهم النشأة الفكرية المستقيمة إلا بها، ولا تنمو عقولهم نموا صحيحا إلا بها، ولا يتحقق الحب بين أفراد الأسرة إلا بها. بالشورى يا إخوان وسيلة المحبة رقم واحد بين أفراد الأسرة، وأن نتقبل الرأي الآخر، وأن نجعل لله عز وجل الكلمة العليا في بيوتنا، وأن ننحاز إلى الحق ولا شيء سواه. يا معشر المسلمين، إذا تشاورتم وتحاورتم وتجادلتم فاستهدفوا الوصول إلى الحق ولا شيء سوى الحق، بل عليكم أن تحمدوا الله تبارك وتعالى عندما تنفرج الغمة ويظهر الحق واضحا، عليكم أن تسعدوا وأن تحمدوا الله تبارك وتعالى، بذلك تدوم المودة. يا عزيزي، أنت حينما تستشيرني في أمر ما وترحب برأيي ومشورتي، معنى ذلك أنك تثق بي وأنك قد أعطيتني ثقتك، وثقتك أيها الحبيب هي أغلى ما تملك وأغلى ما يسعدني ويسرني أن تثق بي، ولذلك سأجتهد قدر استطاعتي لأكون عند حسن ظنك، ولأقدم لك الجديد المفيد الذي يسرك وينفعك، وهكذا يجب أن نكون على مستوى كل مؤسسة، وأن نعمل كما يقول الناس في هذا الزمان بروح الفريق. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا.
الله يكرمك.
طب حضرتك ممكن أسأل سؤال؟ بس كان صديقي سألني سؤال، قال لي أبو الرسول وأم الرسول ماتوا على إيه؟ فأنا ما عرفش أرد عليه، فأرجو الإجابة من حضرتك.
مات كل منهما على ما كان عليه.
يعني أرد أقول له إيه؟
قل له نفوض أمرهما إلى الله عز وجل، وقل له يعني لن تنتفع بشيء، يعني ماذا سيعود عليك من معرفة مصير الرسول، مصير والد الرسول أو أم الرسول عليهما، والد الرسول وأم الرسول وعلى الرسول صلوات الله وسلامه، إيه اللي هيعود عليه؟ يعني بماذا سينتفع؟ على كل، النبي عليه الصلاة والسلام وبذاته صرح في حديث صحيح لأحد الصحابة جاء يسأله عن مصير أبيه، قال له أبي وأبوك في النار. الحديث صحيح، لكننا ننصح لإخواننا وأبنائنا أن يتجنبوا المجادلة في هذه الأمور، وأن يسألوا في دينهم وعقيدتهم وشريعتهم وما يعود عليهم بالخير. آخر النقاط التي ينبغي أن تنال منا اهتماما هذه الليلة، وهي من الأخطاء التي يقع فيها الآباء التحقير من شأنهم وإهانتهم أمام الآخرين. أكرر أيها السادة الكرام وأرجو المتابعة، من أخطر الأمور التي يقدم عليها بعض إخواننا من الآباء الأكارم، من أخطر هذه الأمور ومن أكثرها شراً، ومن أشدها أثرا مدمرا في سلوك الأبناء وفي تربية الأبناء أن يحقر الرجل ولده أمام الغير. هذه القاصمة التي تدفع الأبناء إلى تصرفات عشوائية عصبية همجية، بل وتغرس العداء في صدر الولد نحو أبيه. مش هتصدقوني، لا دي الحقيقة. طب صلوا على النبي. قرأت في إحدى الصحف اليومية، أشهد الله أنني صادق فيما قرأت لأن الأمر عجيب، قرأت في إحدى هذه الصحف اليومية أن رجلا دخل بيته فوجد ولده مع أصدقائه وأصحابه يدخنون البنج في المنزل، يدخنون المخدرات في البيت، ووجد ولده منهمكا معهم والأمور تسير على ما يرام. انزعج الرجل وحزن وغضب وقال: حتى في بيتي أيها الشيطان تدخن المخدرات؟ حتى في المنزل؟ ووبخ ولده أمام الشياطين الذين يمارسون معه تدخين المخدرات أو تعاطي المخدرات. أتدرون أيها الأحبة ماذا جرى لهذا الوالد؟ انطلق الغلام إلى المطبخ فأتى بأكبر سكين في المطبخ وحملها، ولما وجد أبوه الأمر جادا ورأى الشر واضحا في عيني ولده وأنه يريد أن يذبحه أو أن يضربه فعلا، انطلق الوالد إلى الشارع ليهرب ولينجو بحياته، وظل يجري والشيطان من خلفه يجري وراءه حتى سقط المسكين في الشارع من الإجهاد، فانقض عليه هذا الشيطان الآثم، انقض على أبيه أمام المارة وأمام ذهول الناس في الشارع، وظل يضربه ضربات متوالية وقاتلة حتى فارق الوالد الحياة أمام الناس، وما زال هذا الهمجي وما زال هذا الشيطان يضربه بغير وعي. لماذا؟ لأن أباه أهانه أمام زملائه. بئس الزملاء وبئس الولد. حدث هذا يا عباد الله. لذلك أقول ونحن نعالج هذا الأمر الخطير: اجتنب أن توبخه أو أن تؤنبه أمام الآخرين، لأنه حريص أن يظهر أمام الناس بمظهر المستقيم المتزن الواعي، فإذا كشفت أمره وفضحت سره وأهنته أمامهم فإن المفاجأة ستذهله وستخرجه عن طوره وسيقدم على حماقات لا قبل لك بها، والله يعلم مداها وكيف ستكون. والنصيحة أيها السادة الكرام، النصيحة على الملأ فضيحة. وهذا ولدك وأحب الناس إليك، أو المفترض أنه أحب الناس إليك وأنت أحب الناس إليه، هو أولى بالنصيحة، نعم، ولكن إلجأ إلى الوقت المناسب، الوقت المناسب لتقديم النصيحة. قلها عندما يخلو كل منكما بالآخر: يا بني، حدث منك كذا وكذا وهذا خطأ، وكان المفروض كذا وكذا، وأنا أبوك وأنا حريص عليك وأنت أحب الناس إلي وأنا أولى الناس بتقديم النصيحة لك. هيئه ليستقبل منك. لقمان بدأ بالحوار مع ولده ملاطفا إياه وهو يقول: يا بني. وأسلوب التصغير هنا للتدليل ولتهيئة النفس لتتلقى النصيحة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير عنا يا شيخ.
اللهم أمين يا رب.
اللهم بلغنا رمضان وبلغ كل المسلمين بخير وصحة جيدة.
نسأل الله ذلك إن شاء الله.
يا شيخ أدعيني بالهداية وبالتوفيق يا شيخ.
أسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى الطريق المستقيم.
اللهم أصلح بين المسلمين والمسلمات يا شيخ.
اللهم أصلح بين المسلمين وأصلح بين المسلمات ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. تفضلي.
أمين يا أمين يا رب. يا شيخ نبي نسأل السؤال، هو سؤال واحد، هل يعني الفلوس اللي احنا ناخذ فيه ونحن متريحين يعني من غير ما نشتغلوا الدولة ديرت لنا، حلال ولا حرام؟
يعني الدولة تعطيكم
تعطينا فلوس ونحن متريحين من غير عمل؟
نعم،
من غير عمل نشتغلوا.
وهي منحة من الدولة.
من الدولة؟ أيوة.
هذا حلال إن شاء الله ما دام قانون الدولة يسمح بذلك ويعامل الجميع هذه المعاملة، من إخواننا الذين لا يلتحقون بعمل ولم يتوفر لهم ذلك العمل اطمئني تماما، هو حلال إن شاء الله.
ادعي لي يا شيخ بالجزء الصالح والتوفيق يا شيخ.
أسأل الله عز وجل أن يحقق لك الخير كله بإذن الله، وأن يبلغنا وإياكم رمضان إن شاء الله، الذي أنصح لإخواني الأعزاء أن يحسنوا استقباله وأن يتهيأوا للصيام للفريضة الثالثة بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد الصلاة وبعد الزكاة تأتي فريضة الصيام في المرتبة الرابعة بعد الزكاة إن شاء الله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الشهر كان يفرح به الحبيب صلى الله عليه وسلم ويستبشر خيرا بمقدمه ويقول: أيها الناس، أظلكم شهر عظيم مبارك، أو هذا أو قدم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل الشياطين، أي تقيد من أعناقها، لأن الغل يكون في العنق والقيد يكون إما في القدمين أو في اليدين. استقبلوا شهركم هذا بنفوس طيبة، وأنصح لكم بأن تقطعوا الخصومة فورا مع إخوانكم، وأن تعيشوا عباد الله بنعمة الله إخوانا، فنحن لن نشعر بقيمة الصيام ولا بالأجر والمثوبة ولا بحلاوة صلاة القيام وصلاة التهجد إلا إذا كنا جميعا على قلب رجل واحد، وقد تهيأ كل منا لأداء هذه الفريضة العظيمة المتميزة. نعم إنها متميزة، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنه سر عظيم بين العبد وربه يكافئ عليه ربنا تبارك وتعالى، لأن الذي يعلم حقيقة الصيام هو الله تبارك وتعالى، وكان بإمكان العبد أن يمثل دور الصائم على الناس لكن منعه ربه ومنعته مراقبته لربه تبارك وتعالى أن يفعل ذلك وأدى الصيام بما يرضي الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، أنصح لكم وأنصح لنفسي كذلك أن نستعد لاستقبال هذا الضيف العظيم الذي يأتينا في كل عام مرة، ونستقبله كما لو كان هو رمضان الأخير، كأنه آخر رمضان نصومه ونعيشه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وهو يسوي الصفوف من ورائه في الصلاة ويقول: وقال الخلفاء من بعده للمصلين: صلوا صلاة مودع. ولذلك أيها الصائمون، صوموا أيضا صيام مودع، واستثمروا هذه الفرصة العظيمة التي تسنح للمسلم في كل عام مرة، ليمن علينا ربنا تبارك وتعالى بإذن الله بالرحمة والمغفرة والبراءة والعتق من النار، اللهم آمين. ينادينا رب العزة عز وجل، ينادي المؤمنين الموحدين الصادقين من أهل التكليف: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ستحققون إن شاء الله تقوى الله بصيامكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه أن يبلغنا جميعا رمضان بإذن الله، وأن يجعلنا أهلا لأداء هذه الفريضة على النحو الذي يرضي الله تبارك وتعالى. شكرا لكم، وشكرا لأبناء الأعزاء الفنيين الذين قدموا هاتين الساعتين بهذا المستوى العظيم. أسأل الله أن يأجرهم جميعا خيرا، وأن يأجركم كذلك على مشاهدتكم، وأن يمن علي معكم بالأجر والمثوبة، وأن يغفر لي ما وقع مني من الخطأ والنسيان. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القرآن تكتسب المعالي، ويرقى النابهون من الرجال، ويشفي الله بالقرآن نفسا تئن فيه، فنحيا في رحال